بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات شرح المختصر في تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في المجلس الأول أو اللقاء الأول من تفسير سورة الفاتحة، وأخذنا مقدمة في تفسير سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعيننا على التمام، وأن يوفقنا للسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في تفسير سورة البقرة بينا فيما مضى أسماء هذه السورة وفضلها وموضوعها الأساس الذي تدور عليه، وبينا ما هي الأشياء التي ذكرت في هذه السورة، وكيف أن هذه السورة على طولها وكثرة ما فيها من الموضوعات يمكن أن تنتظم في موضوعات رئيسة يفهم الإنسان من خلالها هذه السورة الكريمة. وهذا يعطينا درسا مهما جدا في تفسير القرآن الكريم، وهو قبل أن تدخل إلى السورة حاول أن تطل عليها لتتعرف على قضاياها وحدودها، وماذا تهدف إليه، ماذا تريد منك هذه السورة، ما هي أهم الموضوعات التي درستها هذه السورة وجاءت بها. هذا يفيد الإنسان كثيرا في فهم كلام الله جل وعلا، وبينا هذا في الدرس الماضي من خلال سورة البقرة. قلنا أن هذه السورة جاءت لتبين كيف تكون هذه الأمة خليفة في الأرض، وذكر الله عز وجل مقدمة في العقائد، ثم قصة آدم، ثم قصة بني إسرائيل كأمة انحرفت عن المنهج وسلكت سبيلا غير سوي، فسلب الله منها الخلافة، ثم ذكر بعد ذلك أوامره ونواهيه لهذه الأمة، وإذا قامت بها وعملت وسمعت وأطاعت واستغفرت ربها، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لها الملك والتمكين في الأرض، وسيجعل النصر حليفها في كل خطواتها ومشاريعها. وهذا ما تحقق لهذه الأمة الإسلامية خلال 1000 عام مضت، كانت هي ملء السمع والبصر، وكانت هي الحاكمة على أهل الأرض، وكانت هي الأمة المرهوبة ذات الشأن. ثم لما تخلفت عن أمر الله وحكمه وعن القيام بحقه والأخذ بعهده، سلب الله منها ذلك كما سلبه من بني إسرائيل قبله. ولأجل هذا أطالت هذه السورة في ذكر موضوع أو قضية بني إسرائيل. ثم ختمت السورة بآيتين قال الله فيهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا المهم، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما فعلوا ذلك آمن الرسول ومن معه وقالوا سمعنا وأطعنا، أورثهم الله الأرض ومكنهم فيها، صارت أمة النبي صلى الله عليه وسلم تتمدد يعني سنة إثر سنة وتزيد وتتسع، حتى بلغ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زوي له منها، لأن الله زوى له المشرق والمغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ويظهر أن ذلك بحسب التاريخ الإسلامي يعني ما وصلوا إليه من حدود الصين إلى المحيط الأطلسي شرقا وغربا. ثم تحدثنا بعد ذلك عن تفسير الآيات الأولى، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني أن هذا الكتاب تميز بأنه كتاب يعني يكتب، وثانيا لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا لا ريب فيه، لا شك في نزوله من عند الله ولا شك في مضامينه التي جاء بها، فكل المضامين التي جاء بها حق وصدق وعدل، لا يتطرق إليها الشك بوجه من الوجوه، لا ريب فيه. والثالث من صفاته وهي أجلها وأعظمها هدى، يعني أن الله يهدي به الخلق. فإن قلت أي هداية هذه الهداية، قلنا هداية العلم وهداية العمل، يعني يدل الناس على العلوم الصحيحة والعقائد النافعة والموافقة للحق، ويدل الناس على العمل ويبين لهم السبيل الذي يسلكونه من أجل الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فجاء بهداية العلم وهداية العمل، يعني ليس القرآن مجرد أفكار أو رؤى أو مجرد اعتقادات، بل هو اعتقادات وأفكار ورؤى إضافة إلى أعمال. هذه الأعمال هناك شيء متصل بالله، هناك أعمال متصلة بعلاقتك بالناس، هناك أعمال متصلة بتنظيم الحياة، هناك أعمال متصلة بعلاقتنا مع غيرنا من الأمم التي ليست مؤمنة أو ليست مسلمة، فهو هدى. ثم قال الله للمتقين، وقلنا كيف يكون هدى ولا يكون هدى إلا للمتقين، بينما هو ينبغي أن يكون هدى للناس أجمعين. قلنا نعم، هو هدى وهدى للناس جميعا، يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وليس للمتقين، لكن لأن المتقين هم الذين ينتفعون ذكرهم الله وخصهم بالذكر. فإذا أردت أن تنتفع بالقرآن، إذن عليك أن تنمي التقوى في قلبك، وأن تحييها في صدرك، وأن تجعل قلبك في غاية التقوى لينتفع بالقرآن. فالقلب الذي ينتفع بالقرآن هو القلب المتقي، وهناك يا أحبتي علاقة بين القلب وبين القرآن. ما هي هذه العلاقة؟ القرآن، القلب هو الذي يتلقى القرآن، فينبغي أن يكون القلب كالأرض الطيبة. إذا كان أرضا طيبة نظيفة ليس فيها دنس ولا مشاكل تمنع من نفع انتفاعه بالقرآن، فإن القلب بإذن الله ينتفع بالقرآن من حين ما يصل إليه، لأن القرآن كالمطر، القرآن كالمطر والقلب كالأرض. فمتى تنتفع بالقرآن؟ أصلح قلبك، فإذا أصلحت قلبك انتفعت بالقرآن. ثم وصف الله هؤلاء المتقين فقال الذين يؤمنون بالغيب، بدأ بالإيمان بالغيب لأن كل أركان الإيمان داخلة في هذا الأمر، ولأنه هو الذي يميز المسلم الحق من غيره. القصة كلها إيمان وتصديق بأمر مغيب، الإيمان بالله غيب، والإيمان بالملائكة غيب، والإيمان بالرسل غيب، والإيمان بالكتب غيب، والإيمان باليوم الآخر غيب، والإيمان بالقدر غيب، كل هذه غيوب، ومع ذلك المؤمن يصدق بأن هذه جميعها حق لا ريب فيه. فهو إذا آمن بالغيب فكأنما حقق الإيمان كله. والفرق بينك وبين الكافر هو هذا الإيمان، فأنت إذا استقر الإيمان في قلبك حملك ذلك على قبول ما جاء عن الله والعمل به والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فالإيمان بالغيب مركزي في حياة المؤمن، ولذلك هي أول قضية يبدأ بها الإيمان بالغيب. هنا قال الذين يؤمنون بالغيب، والغيب ما غاب عنك بخلاف الشهادة. قال الله عز وجل ويقيمون الصلاة، لما ذكر موضوع الإيمان وهو موضوع اعتقادي أتبعه بما يدل على العمل، لأن ديننا ليس دين أفكار ودين اعتقادات مجردة من أعمال تصدق تلك الاعتقادات، بل هو دين عمل. فإذا جاء إنسان وقال لك مثلا أنا أحبك يا فلان وأشتاق لك كثيرا وآنس يعني كثيرا بمرور اسمك على رأسي، فقلت طيب أنا أبغى منك اليوم خدمة تسوي لي براد شاي مثلا، قال معذرة والله أنا أحبك كثير بس أي شيء تريده مني أنا ما أستطيع، ما أرغب أني أقدم شيء لأنه ما عندي وقت وأنا ماني فاضي، إيش رأيك في الحب هذا؟ تقول يا أخي احتفظ بحبك لنفسك، أنا لا أرغب في محبتك ولا في القرب منك. إذا لم تبرهن على ما في قلبك بشيء عملي فإن هذا لا نفع فيه ولا يصدق صاحبه. يعني تصور لو قلت له أقرضني ريالا، قال لا، إحنا بيننا محبة وبيننا مودة وبيننا أنس وبيننا يعني اشتياق، لكن لا يصل ذلك إلى أن تطلب مني ريالا واحدا، متى طلبت مني ريالا ترى هذا هو نهاية المحبة، ما في فائدة، أنت لا ترغب في مثل هذا. إذن لأجل هذا يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، ذكر الصلاة لأنها أعظم فرائض الإسلام العملية، أعظم فريضة عملية هي الصلاة. وهذه الصلاة افترض الله علينا أن نؤديها على وجه الإقامة، يعني على وجه الإتيان بها كاملة مكملة، ولذلك ما أمرنا بالصلاة مجردا بل بلفظ الإقامة. يقيمون، أقاموا، أقيموا، مقيمين، كلها تجد لفظ الإقامة مرتبطة بها. وقد تأتي أحيانا لفظ الصلاة لكن مقرون بها ما يدل على الإقامة، مثل قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ولم يقل إلا المقيم الصلاة، لكنه ما ترك هذا فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فبين لنا بذلك أن الصلاة ليست فعلا مجردا مرتبطا بالحركات والقيام والقعود دون أن يكون هناك لها ضوابط تجعل منها مؤثرة على قلب صاحبها. وجاء بها بلفظ الفعل، قال يقيمون للدلالة على أنهم يأتون بها مرة بعد أخرى. قالوا يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أتبعوا إقامة الصلاة الإنفاق. لماذا الإنفاق؟ لأن الصلاة حق لله خالص ليس فيه مصلحة للناس، إنما هو حق يتعبد أو هي عبادة محضة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. أما في الزكاة أو الصدقة أو النفقة فهي حقوق المخلوقين التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تؤديها وتقوم بها. وهنا يتبين لنا كمال هذا الدين، من جهة أنه فيه عبادات محضة تتعلق بعلاقتنا بالله، وهناك عبادات متعلقة بعلاقتنا مع من حولنا، الزوجة، الأولاد، تقلعها أو تستعملها، خلها فهذه العلاقات أيضا لابد من أداء حقها، ولذلك قال الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون. ومن رحمة الله بنا أن الله لم يطلب منا أن ننفق كل شيء رزقنا الله إياه، فلم يقل لنا وبالذي رزقناهم ينفقون، وبالذي رزقناهم ينفقون، لو قال ذلك لكنا لا نبلغ رضا الله حتى نخرج جميع ما في أيدينا مما رزقنا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله من رحمته قال ومما. وهاتان الشعيرتان تدلان على كمال هذا الدين، لأنه يوفي المقامات حقها. فالعلاقة التي بينك وبين الله لها أسلوب لأدائها والقيام بها، والعلاقة التي بينك وبين المخلوق لها أسلوب لأدائها والقيام بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله ومما رزقناهم ينفقون يدل على أنه ينبغي للإنسان أن ينفق من كل ما رزقه الله من علم وجاه ومال وقوة، وكل ما أتاك الله تنفق منه حتى تكون شاكرا لنعمة الله مؤديا له. فلو طلب منك إنسان أن تعلمه شيئا علمه، وتكون هذا من رزق الله الذي ينبغي عليك أن تنفق منه. قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني الذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما أنزل إليك يا محمد من الكتاب، وما أنزل من قبلك أي ما أنزل على الرسل الذين جاءوا من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. هذا رجع مرة أخرى إلى الإيمان. لماذا؟ قيل ليبين أنه يدخل في الآيات الكافر الذي دخل في الإسلام وآمن بالغيب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ويدخل فيها أيضا أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا محمد من اليهود والنصارى. قال: وبالآخرة هم يوقنون، أي أنهم يؤمنون بالآخرة إيمانا يقينيا لا يتطرق إليه الشك. واليوم الآخر يا إخواني يشمل كل ما يكون بعد موتك. فإذا مات الإنسان جاءت آخرته، لكن هذه الآخرة الصغرى أو القيامة الصغرى كما يقول العلماء، وهناك قيامة كبرى وهي عندما يأذن الله عز وجل بهلاك الناس جميعا وينفخ في الصور فلا يبقى أحد ممن كان على ظهر الأرض، ثم تزول هذه العوالم التي نراها، ثم يبعث الخلق مرة أخرى للجزاء والحساب، ولينال كل من الفريقين ما أعد له. فالمؤمنون يوقنون بالآخرة ويعلمون أنها واقعة بلا شك، وأن جميع ما أخبر الله فيها أنه واقع بلا ريب. قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم، أي هؤلاء الذين آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة ومما رزقتهم يا رب ينفقون، وآمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هؤلاء هم أصحاب الهدى. ولا يمكن أن يكون الإنسان مهتديا حتى يحقق هذا الأمر، على هدى من الله سبحانه وتعالى. قال: أولئك على هدى من ربهم. لاحظوا في التعبير ماذا قال؟ قال أولئك ولم يقل هؤلاء، للإشارة إلى رفعة منزلته. وقال على هدى ولم يقل في هدى، كأنهم قد علوا بسبب الهدى، وهم أيضا قد أخذوا هذا الهدى عن إيمان وعلم وليس عن تقليد وجهل. على هدى يعني كأنهم قد تمكنوا من الهدى وعلوا عليه، بخلاف أهل الضلال. وإنا أو إياكم لعلى هدى إيش؟ أو في ضلال مبين. لأن العادة أن الذي يضل يكون تكون الضلالة قد احتوته من كل جانب، فهو يمشي فيها بغير بصيرة ولا وعي ولا عقل ولا نظر. قال الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. بيّن الله عز وجل أن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا بما ذكر هم الذين لهم الفلاح، وقوله وأولئك هم المفلحون هذا أسلوب من أساليب الحصر، لأن الجملة إذا كانت اسمية في طرفيها وجيء فيها بضمير الفصل وهو هم دل ذلك على الحصر، أي لا أحد قد أفلح غيره، يعني أولئك هم المفلحون ولا أحد سواهم قد أفلح. ومن هو المفلح؟ قالوا المفلح الذي فاز وظفر بالمطلوب، ظفر بالمطلوب في الدنيا، لأنه إذا سلك هدى الله استقامت حياته وانسجمت أموره وأدرك السعادة بشكل حقيقي، وأيضا أفلح في الآخرة بأن يلقى جزاء الله سبحانه وتعالى ويحصل موعود الله جل وعلا. فلن يكون هناك مفلح من غير هؤلاء، ولذلك لا يجوز لنا أبدا أن ندعو إلى منهج غير هذا المنهج، لأنه هو المنهج الذي يدرك الناس به الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ألم يقل الله عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ فإذا أردنا الحياة القيمة المستقيمة التي توصلنا إلى السعادة وتنتظم بها الأمور، فلا بد لنا من اتباع هذا الوحي أو هذا الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى علينا. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعد أن ذكر الصنف الأول وهم الذين اهتدوا بهذا الكتاب، ذكر الصنف الثاني وهم الذين جحدوا هذا الكتاب وجحدوا هذه الرسالة ولم يقبلوا منها شيئا، فقال إن الذين كفروا، والتعبير بالاسم الموصول مفيد جدا لنا في القرآن، لأنه يبين لك الحكم أو الاسم ويبين لك العلة، يعني إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كفروا، ليس لشيء آخر. قال إن الذين كفروا أي كذبوا وجحدوا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني يا محمد إن أنذرتهم أو لم تنذرهم فإن هذا سواء بالنسبة لهم، لا يؤمنون. طيب كيف لا يؤمنون؟ قال لأنهم كفروا طواعية واختيارا بعد قيام الحجة عليه. فهؤلاء الذين بلغتهم الحجة وجحدوا بها فإنهم لا يمكن أن يؤمنوا، وهذا يجري على سائر الكفار الذين بلغتهم حجة الله وأحجموا، جحدوها وكذبوا بها، لا يؤمنون هؤلاء. أما الذي بلغته حجة الله فبدأ ينظر فيها ويفكر بها، فإنه إذا كان صادقا متجردا فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته يهديه. وقيل إن هذه الآية نزلت في قوم معينين قد كتب الله في سابق علمه أنهم يبقون على الضلالة، والقول الأول أظهر. ماذا قال الله عنهم؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، بيّن أن لهم قلوبا ولهم سمعا ولهم أبصارا، لكن هذه القلوب وهذا السمع وهذا البصر لم ينتج فائدة، وهذا يدل على أنه قد ختم على قلوبهم فهم لم ينتفعوا بشيء مما آتاهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يعقلون. وفي آية المنافقين قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهؤلاء الكفار لم ينتفعوا لا بأعينهم ولا بأذانهم أو أسماعهم ولا بقلوبهم التي تنتج الإرادة والإيمان والقبول والانقياد، لم ينتفعوا بها، فكأنهم قد سلبوا هذه الأمور الثلاثة. ولذلك قال الله ختم الله على قلوبهم، وبدأ بالقلوب لأنها هي مصدر أو مكمن التصديق والتكذيب والإيمان والكفران والقبول والرد. القبول والرد والإيمان والكفران والتصديق والتكذيب محلها القلب. قال الله: ختم الله على قلوبهم بسبب منهم. قال الله جل وعلا في سورة الصف: فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. فهم بأنفسهم ردوا رسالة الله وحجته على عباده، فختم الله على قلوبهم. قال: وعلى سمعهم. أيضا ختم على سمعهم، فهم لا ينتفعون بهذا السمع، يسمعون آيات القرآن كما تسمع البهائم النداء أو الصياح أو الصراخ الذي يكون من الراعي، لكن لا يميزون الكلام. قال: وعلى أبصارهم غشاوة، أي على أعينهم غطاء يمنعهم من الانتفاع بما يرون من آيات الله، سواء كانت تلك الآيات آيات معجزات للأنبياء أو كانت آيات خلقها الله في الكون تدل على الله عز وجل وعلى توحيده وقدرته وعلمه. قال: وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء، ولهم، أي في الآخرة، عذاب عظيم. لهم قدم الجار والمجرور كما يقول العلماء للدلالة على الحصر، كأن العذاب العظيم لن يكون إلا لهم، ونكر العذاب ووصفه بأنه عظيم لبيان هوله وفظاعته، أي ولهم عذاب عظيم جد عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.